بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين. تعرضنا في الحلقتين السابقتين حول دور الأخلاق وتأثير الأخلاق، وذكرنا إجمالا بما يتناسب مع البحث حول كلام رسول الله بعثت لأتمم مكارم الأخلاق واحتمالات في قوله صلوات الله وسلامه عليه. طبعا قلت لكم احتمالا كل هذا الكلام يكون صحيح، كل الاحتمالات تكون صحيحة. الاحتمال الرابع الذي حسب ما تقدم منا ثلاث احتمالات، الاحتمال الرابع أن يكون المراد بأنه مراد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن جملة من مكارم الأخلاق وإن عرفت في الضمير الإنساني، يعني الناس يعرفون أنه حسن، لكن المشكلة أن البشر لا يستطيع أن يشخص دائما ما هو الحد الصحيح منه. هذه نقطة مهمة، يعني كما أنه معرفة أصل مكارم الأخلاق مهمة، معرفة حدودها أيضا مهمة. مثلا الصدر حسن، جدا حسن، لا إشكال فيه، من كمالات الإنسان أن الإنسان فعله، طبعا الصدق هم تعلمون أعم من الكلام، أصولا حقيقة الصدق المطابقة، نقول صورة صادقة، صورة صادقة، الصورة لا تتكلم. ولذا المراد من الصدق، أصلا الصدق كونوا مع الصادقين في الآية المباركة تأكيد على الصدق من هذه الجهة، أن الإنسان إذا كان صادقا مو فقط في كلامه، في فعله، في وجوده، حتى أكبر درجات الصدق صدق وجوده، يعني يعلم أن وجوده ناقص، وجوده محتاج إلى الغير، وجوده متقوم بالغير، هذا الوجود الناقص لابد أن يكون في ظل الغير، فحينئذ لا يأخذ لوجوده أزيد من المقدار المتعارف. مثلا في تلك القضية المعروفة لما سأل الإمام الكاظم على ما يقال من باصطلاح أمة لبشر الحافي اللي فيما بعد سمي ببشر الحافي، أنه أمولاك حر أم عبد؟ قالت حر. قال نعم، إذا كان عبدا يرى نفسه عبدا لله لا يعصي الله. إشارة من الإمام، حقيقة الصدق عبارة أن الإنسان وجوده يوافق مع واقعه، فالإنسان الذي يتكبر على الله سبحانه وتعالى، الإنسان الذي يعصي الله سبحانه وتعالى، الإنسان الذي يؤذي الآخرين، نفس إيذاء الآخرين معناه أنه ليس صادقا. فالصدق جدا مرحلة عالية جدا، بالصدق بهذا المعنى. أصلا حقيقة الإيمان هو الصدق، حقيقة الإيمان، حقيقة التعبد والتدين هو الصدق، لأن الإنسان يصدق مع نفسه، يصدق مع وجوده، يصدق مع شهواته، يصدق مع ميوله. صدقه مع الشهوات أنه يجعل لها حد معين، وإلا إذا فرضنا جعل شهواته بلا حد، هذا حكم وحكم الحيوان، لا فرق بينه وبين الحيوان. الان كيف ما كان، فالصدق من الصفات الحسنه، وان شاء الله في جلسات خاصه لابد ان نتكلم حول هذه الصفات، لان هناك جمله من الصفات لها اهميه خاصه، ليست اهميتها بالمقدار الذي الان نحن نتصور. مثلا من هذه الصفات الحياء، الحياء حقيقه الايمان، الانسان اذا يستحي من الله سبحانه وتعالى لا ياتي بما يخالفه. ليس الحياء ان الانسان مثلا يضم مثلا لا يكشف عن فخذه، عن ساقه، عن بطنه مثلا امام الناس، هذه مرحله جدا بسيطه من الحياء. الحقيقه الحياء، الحياء من الله سبحانه وتعالى. حقيقه الصدق، الصدق مع الله سبحانه وتعالى. خب، اذا فرضنا بانه امننا بحقيقه الحياء من مكارم الاخلاق، حقيقة الصدق من مكارم الأخلاق صحيحون، لكن هل الصدق دائما حسنون؟ ولو إذا فرضنا أنه إذا صدق في مورد يؤدي إلى فرق عظيمة في المجتمع، يؤدي إلى اختلاف عظيم، يؤدي إلى فساد عظيم. الغيبة أمر قبيح بفطرة الإنسان، لأن فطرة الإنسان تعبى من هذا الشيء. الإنسان يرى أن الشخص غير موجود وفي غيابه يتكلم كلمات يؤذي، خب هذه خلاف شجاعة الإنسان، خلاف همة الإنسان. بل جعل في جملة من الروايات تأكيد عجيب على الغيبة، الآية المباركة أن يأكل لحم أخيه ميتا، وفي الروايات الغيبة إدام كلاب النار، تأكيد عظيم جدا عظيم. لكن مع ذلك وردت في الروايات أن في جملة من الموارد الغيبة جائزة، مثلا نصح المستشير، شخص يتزوج من مورد فيسألكم وأنتم تعلمون بوجود بعض الضعف في هذه مثلا بنت أو في هذه الأسرة، وتعلمون أن الشخص إذا لا يعلم بها قد يقع في المستقبل في مشكلة، خب عندهم الغيبة في هذه الصورة جائزة. ولو الغيبة الشريعة أكد على الشريعة أكدت على حرمتها بدرجة عالية جدا، يأكل لحم أخيه ميتا أو إدام كلاب النار، مع ذلك بما أن هناك مصلحة جدا مهمة هي الحياة المستقبلية لهذا الفرد، الشارع الأعظم يجيز لكم الغيبة. فمراد من تتميم، لاحظوا، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني بعثت لأحدد لكم مكارم الأخلاق. الصدق حسن في بعض المجالات لا، الكذب قبيح في بعض المجالات لا، الغيبة في غاية القبح لكن في بعض المجالات لا، حسنة جائزة، حسنة تتصف بعنوان الحسن. فمراد، يحتمل هذا الاحتمال على قوي، أن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه مضافا إلى إيماننا بمكارم الأخلاق لابد أن نعرف حدود هذه المكارم أيضا. هذا حسن إلى هذه الدرجة، هذا قبيح إلى هذه الدرجة، وهذا تعرض له رسول الله والشريعة المقدسة سواء على مستوى الآيات أو على مستوى الروايات، بل وجملة من الكلمات التي إن شاء الله ننقلها عن العلماء، عن الشخصيات في تفسيرهم الأخلاقي لشؤون الشريعة. على این که فما کان تبین اجمالا اهمیت الاخلاق، تأثیر دور الاسلام فی هذه المسئله، و انه تبین ان رسول الله صلوات الله سلامه علیه به عنوانه نبی و رسولا للشریعت الخاتمیه المقدسه، به هذا العنوان اتا به جمیع ما نحتاج الیه فی الجهات الغیبیه فی سلوکن الاخلاقی، وقد تمثل ذلك اساسا في القران الكريم. و من باب كان اصل الكلام تاكيد على دور الاخلاق، لا باس ان نذكر مثلا، لاحظوا، من الصفات المهمه التي وصف الله سبحانه وتعالى به رسوله قوله جل جلاله انك لعلى خلق عظيم، ان الله سبحانه وتعالى يؤكد على الجانب الخلقي لرسول الله، بل يؤكد الله سبحانه وتعالى أن هذا الجانب الخلقي بعناية إلهية، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله. إن شاء الله في الحلقات الآتية نتوفق إن شاء الله بإذن الله تعالى بشرح هذه النكات الظريفة الموجودة في الآية المباركة. وجاء في حديث معروف منسوب إلى عائشة أنها سئلت عن خلق النبي فقالت كان خلقه القرآن. إنصافا حديث في غاية الروعة، إنصافا جميل جدا جميل، يعني تعبير جميل عن خلق النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني كأنما رسول الله خلقه هو القرآن، كأنما قرآن مجسم، قرآن متمثل في الخارج. إنصافا في غاية الرؤى هذا الحديث، يعجبنا كثيرا هذا الحديث، توصيف خلق رسول الله بأنه دقيقا القرآن. وطبعا إذا أضفنا إليه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بحسب المصطلح الفني من الصغرى والكبرى، نستفيد بأنه على المسلمين في الجانب الخلقي أن يتأسوا برسول الله. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، و رسول الله خلقه القرآن فمن ضم ولقد كان لكم في رسول لقد واو ليس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومن ضم الآية المباركة إلى الحديث يستفاد بأنه على المسلمين أن يتأسوا برسول الله وأن يقتدوا برسول الله في خلقه الكريم العظيم الذي هو بعينه يمثل القرآن. على أي كيف ما كان، بالنسبة إلى أبحاث الأخلاق ذكرنا وأشرنا أهميتها في المجتمع الإسلامي، أهميتها في الشريعة المقدسة، وطبعا هناك الإخوة خصوصا الذين درسوا في الجامعات المختصة بهذه الجانب، الجوانب الإنسانية والجوانب الفلسفية، يعلمون جيدا أنه أصولا الفلاسفة اهتموا، والمفكرون الإنسان يعني المفكرون البشر الذين من البشر العادي اهتموا بهذا الجانب حتى جعلوا هذا جزءا من الحكمة. عندهم الحكمة أو الفلسفة قد يعبر عنها أو حقيقة العلم عبارة عن معرفة الأشياء، والحكمة عبارة أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى واقع الأشياء، بل له درجات أعلى من ذلك لا أريد ذلك الآن. وقسموا الحكمة إلى قسمين، الحكمة النظرية والحكمة العملية. الحكمة العملية الأخلاق، والحكمة النظرية يعني أن الإنسان يحاول إنسان يحاول ويجهد أن يعرف حقيقة الأشياء بقدر طاقة البشرية، بل قلنا أكثر من معرفة حقيقة الأشياء، ليس قضية الآن بيان ذلك. يعني أن الإنسان لابد أن يدخل في أعماق الوجود وحقائق الأشياء، هذه الحكمة النظرية. الحكمة العملية الإنسان يحاول أن يصل إلى أعماق الوجود وأعماق الحقيقة لكن في السلوك العملي. وقسموا هذه الحكمة العملية إلى ثلاثة أقسام، ما يتعلق بالفرد ويعبر عنه بالأخلاق بهذا المعنى خصوصا، وما يتعلق بالأسرة باعتبار هي النواة الأولى لتأسيس المجتمع ويعبر عنه بتدبير المنزل، وما يتعلق بالمجتمع ويعبر عنه بسياسة المدن. يعني الحكمة النظرية أيضا قسمت عندهم إلى أقسام، ليس الآن كلامنا في الحكمة النظرية، أو الفلسفة النظرية أو العقل النظري، اصطلاحات متقاربة كل لنكتة خاصة ليس مجال البيان. وفي قبال ذلك الحكمة العملية أو العقل العملي أو بإصطلاح الفلسفة العملية. الفلسفة العملية عندهم تشكل الجزء الثاني من الفلسفة، وهي بمعنى من المعاني عندنا كلها تدخل في الأخلاق، ولكن من باب التأكيد قسموا إلى ثلاثة أقسام: الأخلاق ما يتعلق بالفرد، تدبير المنزل ما يتعلق بالأسرة، وسياسة المدن ما يتعلق بالمجتمع. حتى يتبين لكم عظمة الأخلاق حتى في التقسيم الذي قام به الفلاسفة غير الإلهيين، الفلاسفة يعني البشر العادي، الفلاسفة من البشر العادي قاموا بهذا التقسيم وبهذا التقييم لأهمية مسألة الأخلاق عندهم. طبعا هذا البحث كان سابقا، وفيما بعد خصوصا في الآونة الأخيرة، طبعا حتى في القديم كانت هناك نظريات ومباني، يعني هناك كان أبحاث حول الأخلاق وأبحاث ما تسمى بفلسفة الأخلاق. طبعا الآن لا نريد الدخول في هذه المسألة لطولها وتفصيلها، نحن هدفنا الأساس الآن هنا أولا معرفة دائرة علم الأخلاق. هناك بحث بينهم أن الأخلاق تتعرض، هذا العلم يتعرض لأفعال الإنسان، وبحث جماعة قال لا يتعرض لصفات الإنسان، أفعال الإنسان مثل الصدق والكذب والغيبة وما شابه ذلك، رد الأمانة، وصفات الإنسان مثل الجود والسخاء والجبن، إنسان جبان مثلا، سخيون إنسان بخيلون، البخل والسخاء، الجود والبخل مثلا، الشجاع والجبن مثلا، ما شابه ذلك. ولكن الإنصاف الصحيح أن يقال إن الأخلاق يشمل كليهما، الصفات الحسنة والأخلاق والأفعال الحسنة، لا يختص بشيء، وخلال البحث نبين ذلك أكثر. كما أنه الآن بالخصوص في الغرب شاعت يعني مباحث جدا مهمة عند فلاسفة الغرب المعاصرين وقبلهم حول فلسفة الأخلاق، المباني النظرية للأخلاق وإلى آخره، أبحاث جدا مطولة مفصلة. ولعل بعض الشباب الذين يدرسون مثلا في الغرب يتصورون أنه مثلا هذه الأبحاث العميقة مثلا لا وجود لها في الأبحاث الإسلامية، ليس الأمر كذلك. الإسلام بطريق أولى تعرض لهذا، إلا أن في الإسلام نكتة إن شاء الله في الحلقة القادمة نشر هذه النكتة بوضوح. الإسلام في كل تصوراته، في كل المناحي التي يتعرض لها، في كل المجالات، دائما نظره إلى نقطة وهو الله سبحانه وتعالى. يعني هناك نكتة موجودة. لا يتصور أن الإسلام ليس له فلسفة الأخلاق، لا. الإسلام في مسألة العقائد، في مسألة الفقه، في مسألة الأخلاق، في كل حياة الإنسان الدنيوية البرزخية الأخروية، يلاحظ الارتباط بالله سبحانه وتعالى. إن شاء الله تعالى هذه النكتة المهمة جدا، وهي تتشكل نواة أولى لتفسير، تفسير يعني متناسب مع الأبحاث العامة، لتفسير لفلسفة الأخلاق في الإسلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.